أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.
المدن المنيعة، التخطيط الهندسي السليم، العمران، الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية، القيادة الاستراتيجية، البنية التحتية، الوعي العام. المدن المنيعة برنامج يسلط الضوء على المواصفات المطلوبة للتخطيط العمراني وتجهيز المباني والمشاريع والبنى التحتية ودور مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث في الثقافة والوعي الجماهيري. المدن المنيعة يأتيكم على الهواء مباشرة كل يوم اثنين عند الساعة 8 صباحا، ويعاد عند الساعة 8 من صباح يوم الخميس. من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح. تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث، ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم، أحييكم عبر أثير صوت النجاح. نبدأ إن شاء الله هذه الحلقة، هذا البرنامج، بالتذكير بأهم ركائز المدينة المنيعة. أولا، يجب أن تتضمن المدينة المنيعة أربع ركائز رئيسية، وكما قلنا سابقا في كل ركيزة أو كل محرك من هذه المحركات الأربعة هناك تفاصيل. أول واحد، الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم. ثانيا، الاقتصاد والمجتمع. ثالثا، البنى التحتية والبيئية. ورابعا، الاقتصاد والاستراتيجية. عندما تحدثنا في المحور الثاني أو قلنا الاقتصاد والمجتمع، هذا الجزء المحور الثاني أو الركيزة الثانية أو نقول أحيانا علميا المحرك الثاني، يتحدث بمواضيع متعددة وكثيرة حول الاقتصاد وأهمية توفير، دعوني أقول، فرص للعمل، استثمارات وضوابط. أما الجزء الأهم في هذا الموضوع فهو مرتبط بالمجتمع، وعندما نقول هنا المجتمع أتحدث أو تتحدث المحاور عن المشاركة المجتمعية، عن دور المجتمع الفعال، لأنه كثير من الناس يعتقد أنه مثلا الحكومة، الوزارة، البلدية هي لازم تقوم في كل شيء، وبنسى نفسه أنه هو دائما أنه المجتمع يتكون من عدة فئات، من عدة مؤسسات، وعلى الجميع دور مهم جدا في بناء المجتمع. فالمشاركة المجتمعية جدا مهمة في عملية بناء مدينة آمنة، مدينة منيعة، مدينة مرنة. إضافة لذلك، عندما نتحدث عن المجتمع نتحدث عن ردع الجريمة، نتحدث عن الحد من الفساد، نتحدث عن الأمن. فالعدالة الاجتماعية والأمن ضرورية جدا جدا لتحقيق العدالة في المجتمع، وأن يكون هناك مجتمع منيع، مدينة منيعة. بطبيعة الحال الموضوع حول المحركات الأربعة للمدينة المنيعة يطول ويطول جدا. نحن نحاول أن نتناول جزئيات من هذه المحاور أو من هذه المحركات في كل حلقة، ولكن كونه يردنا في كل أسبوع العديد من الأسئلة من قبل المواطنين، لذلك أنا أرى إعطاء الأولوية للرد على هذه الأسئلة. في الإطار، ورد هذا الأسبوع عدد من الأسئلة، أحاول أن أتقدم في بعض الإجابات لبعض هذه الأسئلة. مواطن يسأل يقول: شاركت بمحاضرة عامة حول التصميم الزلزالي. يعني هو كمواطن شارك بمحاضرة حول التصميم الزلزالي، محاضرة عامة توعوية، وعرفت من خلال المحاضرة أشياء تتعلق بتخفيف مخاطر الزلازل وانهيارات المباني. وسمعتك تقول دكتور جلال أن الأساور، مقصود هنا الأساور الكائنات اللي توضع في الأعمدة والجسور، يجب أن تكون معكوفة بشكل جيد، وأن ذلك أن نكثر من هذه الكائنات، أن نكثف من هذه الكائنات. ووضحت لنا بالصور أثناء المحاضرة ذلك. طلبت من المقاول تنفيذ ذلك في أثناء بناء بيتي. هو في مرحلة بناء بيته سمع أنه الأساور أو الكائنات مهمة جدا في التصميم الزلزالي، وهي الكائنات وهي الأساور يجب أن تكون كثيفة كثيرة، خاصة في الأطراف الأعمدة والجسور، وأن تكون معكوفة للداخل، يعني مطعوجة على زاوية ليست 90 درجة، زاوية 135 درجة. وأخبرني المقاول شو قال له، وأخبرني ذلك غير ضروري، يعني المقاول قال له هذا الحكي غير صحيح وغير منطقة، مش كثير مهم. وقد وافقه المهندس بالرأي، يعني حتى المهندس يعني اتفق مع المقاول بالرأي. هنا المواطن يسأل يعني هل هذا صحيح؟ مرة أخرى تشكك المواطن. أنا أقولها بكل صراحة، أقولها للجميع حقيقة، التصميم الزلزالي للمباني ليس بالشيء الصعب والمعقد كما يعتقد البعض. وعندما نتحدث عن التصميم الزلزالي العادي، هنا أنا لا أقصد تصميم مستشفى أو تصميم محطة كهربائية يعني أو محطة نووية أو مصنع أو مبنى قيادة الأركان بالبلد أو غرفة التحكم المركزية بالبلد. بطبيعة الحال هذا هنا بحاجة إلى تصميم زلزالي متقدم ومكلف. أما عندما نتحدث عن تصميم زلزالي عادي مثل المباني، المباني السكنية، الانتباه التماثل، يعني إذا كان المصمم المهندس المصمم التزم بعدد من المعايير في ترتيب الأعمدة، في شكل المبنى، في توزيع الجدران المسلحة إن وجدت، وإذا راعى وجود أبعاد جيدة للأعمدة مع وجود أساور أو كائنات كثيرة أو كثفة خاصة في الأطراف العلوية والسفلية للأعمدة وفي أطراف الجسور، وكانت هذه الأساور معكوفة، بمعنى معمولة مثل الباكور للداخل، طبيعي هذا يحسن بشكل كبير من السلوك الزلزالي للمبنى، وهذا شيء مؤكد وهو متطلب حد أدنى ومعمول بكل دول العالم، ولا غبار عليه ولا اختلاف عليه. وبالتالي ما قاله المقاول وما قاله المهندس في هذه الحالة، أقول لأخي المواطن، أقول للسائل، غير صحيح، غير صحيح قطعيا. وأرجو في نفس الوقت من بعض اللي بيعملوا في المقاولات، وبنفس الوقت اللي بيشتغلوا كبعض زملاء المهندسين، إنه يتابعوا هاي المواضيع، وهي مواضيع سهلة، وإنه ننتقل من طريقة المقاولة الدارجة والعمل الدارج إلى نظام متجدد وهو ليس صعب. وفي نفس الوقت أقول أن العديد من المهندسين والعديد من المقاولين يلتزموا في هذا الموضوع، ولا يزال البعض خاصة في الحالات التي لا يوجد فيها رقابة هندسية وإشراف، نلاحظ أنه لا يزال العمل يتم بنفس النظام القديم، اللي هو أعمدة يكون فيها الكائنات أو الأساور قليلة، أحيانا أبعاد الأعمدة غير منطقية، ويتبعها كثير من الأمور أحيانا حتى يتعلق في نوعية الباطون. ننتقل إلى سؤال آخر. بنفس الوقت مواطن آخر يقول: في الأسابيع الماضية سمعتك تقول أن التصميم الزلزالي أصبح إجباري منذ العام 2014، أرغب في شراء شقة، كيف لي أن أعرف أن المبنى مقاوم للزلازل؟ حقيقة سؤال جيد، والإجابة عليه لن تكون بهذه السهولة، لكن يعني المواطن باختصار يقول يريد أن يشتري شقة ويرغب أن تكون هذه الشقة في مبنى مقاوم للزلازل، باعتبار أنه العام 2014 كان نقلة نوعية من خلالها نقابة المهندسين أعلنت أن التصميم الزلزالي أصبح إجباري، وخصوصا للمباني التي تزيد عن 4 طوابق. وإحنا بنعرف أنه معظم الشقق العمارات السكنية الاستثمارية معظمها أكثر من 4 طوابق، وبالتالي الأصل أن التصميم الزلزالي عليها إجباري. وهناك توضيح، عندما نقول أكثر من 4 طوابق لا يعني أن الأقل من 4 طوابق أو 4 طوابق لا يجب تصميمها لمقاومة الزلازل. المقصود هنا أن تصميم المبنى اللي أقل من 4 طوابق أسهل لحد ما من تصميم مبنى أكثر من 4 طوابق. ووجود متطلبات حد أدنى كما أسلفت في السؤال الأول، أنه الالتزام بتوزيع الجدران المسلحة تكون بشكل متماثل، إذا وضعت جدار مسلح على الجهة اليمنى أضع جدار مسلح على الجهة اليسرى، أو إذا وضعت على الجهة الغربية من المبنى أضع على الجهة الشمال، وهكذا أن نكثف الأساور والكانات في الأعمدة والجسور، أن يتم تسليح وضع تسليح حول فتحات الشبابيك والأبواب، وهكذا من الأمور التي تحدثنا عنها في برامج أخرى. عودة لسؤال المواطن، يعني يسأل كيف لي أن أعرف أن المبنى مقاوم للزلازل أو لا. في حقيقة الأمر إذا كان المبنى يعني خاضع لإشراف هندسي واضح ويوجد هندسي مهندس مشرف، توجه إلى المهندس المشرف وهذا من حقك، وأطلب منه ما تريد يعني ضمن وثائق، لأنه الأصل أنه عنده مخططات وأنه المخططات هاي معتمدة وموقعة وبتكون على مسؤوليته، لأنه كثير من الأمور بعد عملية صب الباطون والانتهاء من المبنى تصبح أعمال مخفية، صعب جدا على أي شخص أنه يزور المبنى يقدر بشكل عام بالسلوك الزلزالي اللي بيتعلق بتفاصيل أصبحت مخفية. لكن ممكن السلوك الزلزالي نحكم عليه من المنظر العام إذا كان هناك مثلا طابق رخو، يعني مثلا أنت حتى كمواطن إذا شفت المبنى واقف في الطابق الأرضي أو أحد طوابق المبنى فيه أعمدة فقط بدون جدران، يعني دائما هذا الطابق أحيانا بخصصوه للكراج السيارات لمواقف السيارات، وإحنا قلنا إحنا لسنا ضد كراج السيارات، بالعكس أنا أؤيد ومع كراج السيارات وهو مطلوب جدا، لكن قلنا زلزاليا هذا الطابق يجب أن يربط يوضع به بعض الجدران، يعني لا يكون هذا فقط أعمدة، نضع جدران تربيط حتى يكون هذا الطابق أكثر صلابة، لأنه إذا كان فقط في أعمدة نسميه طابق رخو أو طابق ضعيف فهو خطير جدا بالزلازل. هنا بدون هندسة أي مواطن أي مقاول يستطيع أن يشاهد المبنى بعينه ويكتشف هذا الخطأ. أما هناك أخطاء أخرى موجودة داخل العمود وداخل الجسر والتسليح وغيره، هذا يصعب الحديث عنه، أنت بحاجة إلى استشارة مكتب هندسي، وتحديدا والأفضل المكتب الهندسي الاستشاري اللي أشرف على تنفيذ المبنى. وفي هذا الموضوع يعني أرجو يعني إن شاء الله يعني في المراحل القادمة أن تكون عملية الإشراف على المباني أخذت دورها الحقيقي، وأصبحت الإشراف الهندسي على المباني فعال وحقيقي، لأنه لا أخفي أنه في بعض المباني في بعض الحالات، وهنا مرة أخرى لا أعمم، لا يتم الإشراف الهندسي بشكل دائم ولا يتم الإشراف الهندسي حسب الأصول، رغم الجهد الكبير اللي وضعته نقابة المهندسين في هذا الإطار، إنه البعض لا يزال لغاية الآن لا يلتزم بالإشراف. قد يكون عدم الالتزام موجود من قبل المالك أو المقاول أو يعني أو ممثل المالك، أو أحيانا في حالات محدودة قليلة بعض المهندسين وإن كان هناك إشراف على المبنى لا يلتزم بمعايير التصميم الزلزالي ويبقيها حبر على ورق، يعني لا ينفذها على أرض الواقع. وأنا حقيقة شاهدت عدد من المنشآت في مدينة نابلس وفي مدن أخرى. ننتقل إلى سؤال آخر. سؤال يقول أستاذ مدرسة، قال يقول في السؤال عند فتح موقع مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، مشروع ساس بارم، الموقع الإلكتروني لمشروع ساس بارم، وفي الموقع المحدد للمواطن، يعني حاول المواطن أنه الأستاذ المدرسة أنه يدخل داخل الموقع في الجهة المخصصة للمواطنين، لأنه هناك فعلا جهات مخصصة للمواطنين وأخرى مخصصة للمهندسين، وهناك بعض الأمور مخصصة لصناع القرار والمخططين. يقول في الموقع المحدد للمواطن حاولت أن أفتح بعض الملفات التي تحتوي على نشرات توعية ولم أتمكن. أجيب على هذا السؤال، في موقع مشروع ساس بارم اللي هو تخفيف مخاطر الزلازل، سواء ساس بارم 1 أو ساس بارم 2، بلا شك هناك العديد من النشرات وخصوصا في ساس بارم 1 اللي بتتعلق في المواطن ومن أجل رفع الوعي الزلزالي، ونشرات تبين كيفية ما هو المطلوب منا كمواطنين أن نعمل في حالة حصول زلزال. كيف نتصرف هنا؟ أنا أقول لأخي السائل أستاذ المدرسة أنه حقيقة نحن حاولنا نعمل تدقيق على هذا الفولدر أو هاي الملفات، لاحظناها تفتح. قد يكون السبب أنه في الكمبيوتر الموجود عندك البي دي اف أو الملفات يعني بحاجة إلى تحديث، فأرجو أن تحاول من كمبيوتر آخر فتح الملف، وأنا متأكد أنه سيكون هناك يعني إضافة للنشرات يجب أن تلاحظ أن هناك أفلام فيديو قصيرة تربوية يمكن أن تساهم في تعليم وتدريب الطلبة التلاميذ المدارس على الإخلاء وعلى الوقاية والسلامة العامة. سؤال، هذا السؤال وردني من مهندس يقول: شاركت في دورات التصميم الزلزالي للمباني ضمن مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، مشروع ساسبار، وأثناء الدورات ذكرت بأنه سيتم عمل دورات في مجال تقوية المباني القائمة وتأهيلها لمقاومة الزلازل، ولغاية الآن لم يتم الإعلان عن هذه الدورات. كتوضيح، المهندس يقول أنه سابقا هو شارك في دورة تدريبية، وفعلا كان هناك دورات تدريبية متدورة 50 ساعة في مجال التصميم الزلزالي، تم عملها بالتنسيق مع نقابة المهندسين، لأن حقيقة نقابة المهندسين مشكورة، قامت بجهد كبير خلال السنوات الماضية لرفع قدرات المهندسين في مجال التصميم الزلزالي. وأنا فعلا خلال الدورة قلت أن هناك سيتم لاحق عمل دورات للمباني القائمة، بمعنى هو كانت الدورة حول المباني الجديدة كيف نصممها للزلازل، وتحدثنا أن هناك سيتم عمل دورات إضافية سريعة كيف نعالج المباني القائمة نؤهلها زلزاليا. صحيح حصل، وأنا أقول لأخي وزميل المهندس أنه تم عمل هذه الدورات في 25 و 26/5 من العام 2016، عملنا دورات في نابلس للمهندسين والمهندسين المقاولين، وفي 25/10 تم عمل دورة في محافظة رام الله والبيري. فلم يذكر عنوان المهندس، ممكن يكون من جنين أو من طول كرم. في طبيعة الحال الأسابيع القادمة، الأشهر القادمة، سنتعامل مع هذا الموضوع مع جميع المحافظات الفلسطينية، لأنه الجميع يعرف أنه عمل المركز ليس محدود في محافظة واحدة، وإنما نحن في الفعاليات ننتقل إلى جميع المحافظات الفلسطينية. حتى قبل سنوات كان نشاطنا يمتد في الدورات إلى قطاع غزة الحبيب. أنتقل إلى سؤال آخر، هذا المرة محامي، يقول السائل وهو محامي كما قلت: في بعض المباني الاستثمارية، نركز على السؤال، هو سؤال جيد، في بعض المباني الاستثمارية يكون المصمم والمشرف والمالك أحيانا، هو لا يعمم، هو شخص واحد، يعني هو نفسه بيكون عنده جهة تصمم له نفسها ونفس الإشراف ونفس المال، وشخص واحد، أو أشخاص يعملون مع بعض، أشخاص يشتغلون مع بعض بأسماء أو مسميات مختلفة، ولا يوجد طرف محايد يمكن من خلاله مراقبة أو متابعة عملية البناء. يقول: أين الجهات والمؤسسات المسؤولة من ذلك؟ يعني باختصار يقول المحامي أنه في حالات أنه بيكون الشخص المستثمر يعني بطريقة أو بأخرى أو صاحب المبنى هو نفسه أو من نفس المجموعة من إلهم بيقوموا بالتصميم، بعدين نفس الشيء بنفس الإطار المجموعة بالإشراف، وهم المالكين يعني حقيقة. يعني إذا، وهي الحالة يعني أؤكد أنها قليلة، يعني حقيقة لا يوجد العديد من الحالات، هي حالات قليلة ونادرة. وأنا أعرف أن نقابة المهندسين تحاول، وهنا لا أدافع عن نقابة المهندسين، لكن أنا أقول ما أعرف، أنه تحاول كل جهدها أنها تحد من هاي الظاهرة أو تمنعها، لأنه دائما الالتفاف حول القوانين يمكن من خلال وسائل مختلفة بأسماء متعددة وإلى غير ذلك. فالسؤال يقول: أين الجهات المسؤولة من ذلك؟ حقيقة لابد من طرف آخر، لابد من طرف ثالث أو طرف ثاني يتابع هذا الموضوع ويتأكد من أن المبنى قد تم تصميمه وتنفيذه حسب الأصول وحسب المواصفات وأصبح صالح للاستخدام. يعني هذا السؤال نستطيع أن نوجهه إلى النقابي هذا المبنى ممكن أن نوجهه كمان إلى البلديات، وهذا السؤال ممكن أن نوجهه كمان لحد ما إلى الدفاع المدني، ولو أنه مسؤوليته هي بطريقة غير مباشرة. وبالمناسبة إن شاء الله يوم غد الثلاثاء في 22 من هذا الشهر سيكون هناك ورشة عمل ستعالج هذه المواضيع تقريبا، يعني بطريقة أو بأخرى سيكون هنا لقاء مع نقابة المهندسين واتحاد المقاولين وعدد من الوزارات، وسيتم الحديث ضمن المواضيع المختلفة عن موضوع التصميم والتنفيذ الزلزالي للمباني، بمعنى قد يكون المخطط هو مقاوم للزلازل والمخطط جيد إلى غير ذلك، لكن يتم تنفيذه على أرض الواقع بالطرق التقليدية، يعني بدون موضوع التصميم الزلزالي، أو حتى إضافة لموضوع التصميم الزلزالي هناك مواضيع أخرى، مواضيع بيئية، مواضيع تتعلق في نوعية المواد بالوضع العادي يتم التغاضي عنها أو أحيانا عدم مراقبتها بالطريقة المطلوبة حسب الأصول. وفي هذا اللقاء سنحاول أن نبحث آلية لتنفيذ ذلك، وخصوصا أنه الآن هناك تشريعات على مستوى الوطن وعلى مستوى المناطق، سيكون هناك في المستقبل القريب أنظمة وقوانين جديدة تتعلق في إدارة مخاطر الكوارث، ونأمل إن شاء الله في القريب أنه يوقع عليها سيادة الرئيس محمود عباس في هذا الإطار، لأن هناك مجموعة من لا تتعلق فقط في التصميم الزلزالي، تتعلق في كثير من المواضع في موضوع الكوارث، سواء كنا ثلوج أو أعاصير أو رياح، وعملية إدارة الكوارث وكيف تعمل المؤسسات مع بعضها البعض، وكيف يكون هناك إدارة للأزمات والكوارث إلى غير ذلك. هذا السؤال برأيي أنه سؤال يعني منطقي، وكونه السائل محامي أكيد هو حاول قدر الإمكان أنه يعطي وجهة نظره كمحامي، وأنا أتفق معه، لكن أقول أنه هاي الحالات معدودة ولا نستطيع أن نعممها ونقول أنها حالات كثيرة. مواطن يسألني ويقول لماذا لا يوجد إشراف هندسي على المباني من قبل البلديات لغاية الآن؟ والمواطن حقيقة عندما تواصل معنا أصر أن يقول أنه هو مواطن من منطقة قلقيلية. احنا لاحظوا احنا ما بنذكرش من اي منطقة المواطن او طبيعة او اسمه، لكن هو ذكر انه هو يرغب ان مع اصرار ان يذكر انه مواطن من قلقيلية، ويقول لماذا لا يوجد اشراف هندسي على المباني من قبل البلديات لغاية الان. اخي وعزيزي، حقيقة البلديات هي تراقب المباني من حيث الارتدادات، يعني هل المواطن التزم في الأمتار المربعة، هل التزم في عدد الطوابق في الارتداد، وهذا معروف، لكن من يراقب الإشراف هو ضمن البروتوكول الموقع بين النقابة، نقابة المهندسين والبلديات أو بعض البلديات أو العديد من البلديات في الضفة الغربية، هناك إشراف هندسي على المباني، وهو ما نقول به أنت أكيد سمعت في إذن الصب. ماذا يعني إذن الصب؟ أنه هناك مهندس مشرف يوقع على تحمل المسؤولية أنه هو شاهد العناصر التسليح قبل عملية الصب، بمعنى هو إشراف، يعني إذن الصب هو آلية للإشراف الهندسي، ومن يقوم بذلك هو المهندس المشرف وليس البلدي. لكن أحيانا هذا الإشراف كما قلت في هذه الحلقة وحلقات أخرى، أحيانا الإشراف الهندسي لا يكون حسب الأصول وحسب ما هو مخطط له، يعني البعض لا يلتزم بضوابط الإشراف الهندسي. إذن مرة أخرى البلدية ليست مسؤولة عن تفاصيل الإشراف الهندسي، هي مسؤولة عن جزئية تتعلق في موضوع ارتدادات المباني وغيرها. وفي دول مختلفة هناك لجان أخرى مسؤولة عن الإشراف على السلامة العامة، يعني هناك مثلا من الدفاع المدني أو لجان سلامة عامة معينة في البلد تابعة لمؤسسات تزور الورش، تزور المباني لتتأكد من مدى التزامهم بالسلامة العامة. هنا يعني يجب أن يفتح يعني هذا الملف أنا أقول، وأن نضع آلية كما قلت في السؤال السابق، في الإجابة على السؤال السابق، يجب أن يكون هناك آلية للتأكد من أنه التصميم والتنفيذ تم حسب الأصول. والمخرج الوحيد برأيي وأنا أقولها بكل صراحة هو إذن الإشغال، أن يكون هناك إذن إشغال للمباني من خلاله يوقع المهندس المصمم والمهندس المنفذ ومهندس الكهرباء ومهندس الميكانيك والأمور تتعلق بالسلامة العامة على أنه المبنى جاهز للاستخدام وبناء عليه يتم إشغاله وتشغيله. هذا ما تقوم به جميع الدول في العالم. ما دام لغاية الآن إذن الإشغال لا يؤخذ به بالمعنى الشامل وبدون مراعاة العديد من الضوابط، أكيد رح يكون عندنا هناك نوع من الثغرات في عملية جودة البناء. أنتقل معكم الآن إلى مواطن آخر. مواطن يقول حصل معي مشكلة في المبنى، يعني هو يعني مواطن من الواضح أنه بيبني مبنى، كان سببها المهندس المسؤول عن تصميم المبنى، وقد توجهت إلى نقابة المهندسين لمعالجة الموضوع ولم تتجاوب معي نقابة المهندسين. هل يوجد جهة أخرى مسؤولة عن المهندس غير نقابة المهندسين لكي يتم يتوجه إلها المواطن؟ أنا صدقوني يعني هذا الموضوع حاولت يعني أن أعود للسائل وأتأكد منه من مدى صحة أو من مدى فهمه، أو لي هو ليس سؤال، هو تعليق ويتخلل في نهاية السؤال إذا كان هناك مؤسسة غير نقابة المهندسين مسؤولة عن المهندس. لا، في الغالب المسؤول عن المهندس ضمن النظام المعمول في فلسطين هي فقط نقابة المهندسين، كونه هي الجهة المخولة في النظام العمل الهندسي. أما ما ذكرته يعني في موضوع الخلاف اللي بينك وبين المهندس المصمم، يعني أنا هنا حقيقة لا أستطيع أن أفتي في هذا الموضوع، لأنه ليس بالضرورة أن المواطن يكون قدرته على فهم الموضوع أكثر من المهندس. لكن إن صح يعني قول المواطن أو فهمه لهذا الموضوع قد يكون هناك سوء فهم، أنا أقول أن نقابة المهندسين يجب أن تتوجه إلى النقابة بكتاب موقع ومكتوب. والنقابة دائما حسب معرفتي إنها تستقبل الاعتراضات، تستقبل الشكاوي على المهندسين الأعضاء العاملين في النقابة، إذا يعني فخصوصا إذا كان المهندس مصنف وإذا كان تابع لمكتب هندسي. فأرجو أن تتأكد من هذه النقطة، هل المهندس ممكن أنت الآن مثلا تعمل في بعض البلدات، في بعض القرى، في بعض المناطق اللي لا يزال لا يوجد إشراف هندسي معتمد من قبل المجلس البلدي أو المجلس القروي أو البلدي، أما في العديد من المدن مثل رام الله، مثل نابلس، مثل الخليل، جنين والعديد منها، أصبح الإشراف الهندسي له مرجعية واضحة من خلال نقابة المهندسين. فقد يكون المهندس اللي تتحدث عنه يعني ضمن يعني عمل هندسي ليس وفق منهجية العمل المعتمدة أو البروتوكول الموقع ما بين البلدية ونقابة المهندسين. ننتقل إلى سؤال اللي من موظف حكومي. في هاي المرة موظف حكومي يقول: دكتور جلال، من خلال إجابتك على بعض الأسئلة والاستفسارات لاحظت أنك تدافع عن نقابة المهندسين والمهندسين أكثر من اللازم. يعني شكرا لهذا السؤال. أولا، كوني أدافع عن نقابة المهندسين وعن المهندسين، صدقا أنا أفتخر بذلك، يعني لا أعتبر إنه هذا شيء معيب، لكن أريد أن أصحح. وأنا أتوقع أنه جميع من سمعني في الحلقات السابقة لاحظ أنه نحن تحدثنا عن الجانب الإيجابي وعن الجانب السلبي، تحدثنا عن الجانب الإيجابي للمهندس وعن الجانب السلبي، وقلنا دائما نحن لا نعمم. نعم، هناك بعض المهندسين يخطئ، هناك بعض المهندسين لا يطبق المعايير، وأنا أكثر واحد أعاني من هذا الموضوع، لأنه إحنا على مرار أكثر من 15 سنة أو تقريبا من 20 سنة تقريبا نتحدث عن موضوع التصميم الزلزالي حتى أصبح إجباري، ولغاية الآن أنا أفهم أنه بعض المهندسين لا يزال لا يلتزم لا بالتصميم ولا بالإشراف بمطلبات التصميم الزلزالي، وأنا شايف هذا الحكي بعيني. لكن أنا كون البعض لا يلتزم بالمعايير أنا لا أستطيع أن أعمم، وبالتالي أحكم على جميع المهندسين في الجانب السلبي، وبالتالي من واجبي أنه وين في خطأ أقول عن الخطأ، وين في صح أقول هناك صح. أنا دائما بطبيعتي لا أعمم، وأنا لا أؤمن أنه في جهة كلها خطأ وجهة كلها صح. أنا أنتمي إلى يعني طريقة أو آلية أو فكر نسبي يعني. وبالتالي صحيح هناك أخطاء لدى بعض المهندسين، هناك بعض الالتزام، لكن العديد يلتزم. من هذا الباب أنا لا أدافع عن أحد. أما موضوع نقابة المهندسين، كوني أدافع عن النقابة، بالعكس هذا مصدر فخر إلي. ليه؟ لأنه أولا نقابة المهندسين هي أكثر من جسم داخل النقابة. يعني أريد أن أوضح، نقابة المهندسين فيها هيئة مكاتب، وفيها إدارة فنية، وفيها مجلس إدارة وإلى آخره. المكتب الفني في نقابة المهندسين بالعكس هو يتابع الموضوع بدقة عالية جدا، يحاول أن يطبق المعايير، وفي عنده مشاكل حتى مع المهندسين، مع المكاتب الهندسية، لأنه بيحاول كنقابة يطبق المعايير الصحيحة. لكن إذا كان بعض المهندسين لا يطبقوا، هذا ليس مشكلة المكتب الفني، قد يكون مشكلة المكتب الهندسي نفسه. ولذلك أنا أتمنى على الجميع، وأتمنى عبر أثير صوت النجاح من جميع إخواننا وأخواتنا المهندسين والمهندسات والجميع من يعمل في المقاولات، أن يكون دائما مرجعيتنا هي متطلبات التصميم الزلزالي. وهنا أتحدث عن متطلبات الحد الأدنى اللي موجودة في الكود الزلزالي، حتى بصراحة نحمي المهندس، لأنه في المقام الأول الجهة المستفيدة رقم واحد صدقوني هو المهندس نفسه، لأنه في النهاية هو المسؤول. يعني إضافة إلى المالك وإلى الشخص اللي راح يشتري هذا البيت أو يشتري هذه الشقة. الآن أنتقل معكم إلى سؤال آخر، مرة أخرى موظف، لكن في هاي الحق في موظف في وزارة الصحة. يقول دكتور جلال، ذكرت خلال الأسابيع الماضية أن نتائج الدراسات الأخيرة التي أجريت على عدد من المباني أظهرت أن جزء من هذه المباني قد يتعرض لأضرار كبيرة في حالة حصول زلازل قوية نسبيا. برأيك هل لدينا قدرات لمواجهة هذا النوع من الزلازل؟ وما هو وضع مباني وزارة الصحة مثلا؟ يعني المواطن باختصار، الموظف في وزارة الصحة يقول أنه نتائج الدراسات التي أجريت في الفترة الأخيرة، وتحدثنا عنها سابقا، أنه من خلال مشروع ساس بار، مشروع تخفيف مخاطر الزلازل في فلسطين، عملنا دراسة من خلال تحليل عددي كمي لما يزيد الآن عن 300 مبنى، الآن وصلنا بحدود 400 مبنى من خلال منظومة متكاملة. وقلت في تلك الفترة هاي الدراسة أجريت في مدينة على مباني في مدينة نابلس، وتعتبر مدينة نابلس المدينة العربية الوحيدة اللي تم إجراء هذا النوع من الدراسات عليها. أقصد هنا كمي وليس نوعي، بمعنى ضمن حسابات مؤتمتة بواسطة سيرفرات يعني ضخمة جدا ذات سعة عالية جدا مبرمجة، وهذا تم بالتنسيق مع المركز الأوروبي لهندسة الزلازل وجامعة إيوس. وكانت النتائج لما استعرضنا نتائج 300 مبنى أنه فعلا ثلث هاي المباني، ربع المباني اللي تم تقييمها من ناحية كمية عددية حسابات، أقصد أنه هذا الثلث أو الربع في حالة لا سمح الله حصل زلزال قوي نسبيا، يعني نتحدث عن زلازل 6.5 درجة إلى 7 درجات حسب مقياس ريختر، وكان مركزه قريب من التجمعات السكانية، يتوقع في المدن القريبة من مركز الزلازل أن تكون الخسائر عالية، وهذا لا أنكره، وهذا مسؤولية يجب أن يفهمه الجميع. وعندما نقول ثلث أو ربع، وفي تلك الفترة كان حديثي مع الأخ معاذ، والبعض فيهم خطأ اعتقد أنه ثلث إلى ربع المباني ستنهار كليا، لا، هو ثلث إلى ربع المباني ستتضرر بشكل عالي، بمعنى بعضها راح ينهار، بعضها راح ينهار كليا، بعضها جزئيا، وبعضها راح يتصدع ويتشقق، إضافة إلى ربع آخر أو ثلث آخر سيعاني من أضرار أقل، تشققات يمكن معالجتها. نعم قل ذلك. فكون سؤالك برأيك هل لدينا قدرات لمواجهة هذا النوع من الزلازل، أنا بصراحة أقولها بكل وضوح، لا يوجد لدينا قدرات لمواجهة مثل هذا النوع من الكوارث. لأنه واضح عندما نتحدث عن القدرات نتحدث عن مؤسسات، نتحدث عن قدرات حكومية وقدرات حكومية وقدرات مجتمع، نتحدث عن وعي، نتحدث عن هيكلية لإدارة الكوارث. هل هي موجودة؟ صد موجودة لكن ضعيفة جداً. بعضها يتعلق فينا كفلسطينيين، إنه في عنا خطأ في إدارتنا، في عنا خطأ في تصرفنا، في عنا خطأ بوعينا، في عنا دائما إصرار على ما هو دارج، مش عايزين نغير رأينا، مش عايزين نغير طريقة تفكيرنا. وهذا مرارا أنا حكيته بكل وضوح، لا نستطيع مواجهة ما قد يحدث. وهنا لا أخوف صدقوني، لكن أنا من باب ضرورة الأخذ بالأسباب، من باب ضرورة أن نكون متوكلين على الله لا متواكلين. ويعني يعني عندما تحصل كوارث مثل هذا النوع، حتى في كثير من دول العالم بيكون عندها قدرات ولا تستطيع مواجهة ذلك، فما بالكم في الحالة الفلسطينية، حالة فريدة خاصة، احتلال، وضع كثافة سكانية، لا يوجد لدينا جيش بمفهوم الجيش حتى يساعد، لا يوجد لدينا حدود سيادية، وبالتالي ستكون المساعدات الخارجية محدودة، فما عندنا مقدرة حقيقة لمواجهة. فالأصل دائما الوقاية خير من العلاج. جيد أن يكون لدينا قدرة لإنقاذ ناس تحت الأنقاض، بس ياريت المبنى ما ينهارش ويكون الوضع أفضل، هذا ما نسعى إليه. متابعة للسؤال الموظف في وزارة الصحة يقول في نفس الوقت: وما هو وضع مباني وزارة الصحة؟ رجاء أرجو ألا يفهم كلامي خطأ، نحن في فترات سابقة تحدثنا عن المدارس ومباني وزارة الصحة، ويوم غدا إن شاء الله يوم الثلاثاء 22/11 سيكون هناك كما قلت ورشة عمل طاولة مستديرة من خلال جامعة النجاح والمركز الأوروبي لهندسة الزلازل وجامعة إيوس، وسنتحدث مع ممثلي عدد من المؤسسات، وقد يكون هناك وزارة الصحة. وأنا أقولها بكل بساطة، يعني في العام 2010 انعملت دراسة لعدد من مباني وزارة الصحة، وكانت الدراسة تتحدث عن الأضرار والانهيارات غير الإنشائية، بمعنى ليس انهيارات الأعمدة والجسور والأسقف في حالة حصول زلازل، الحديث عن الغير إنشائي بمعنى العناصر المحمولة مثل جدران الطوب، الجرانيت، الرخام. وأثبتت الوقائع أنه مستشفياتنا العديد، أنا لا أقول حالات بسيطة، العديد منها ستعاني من أضرار كبيرة في العناصر غير الإنشائية. وبالتالي السؤال: هل المستشفيات تصمم وتنفذ كالمبنى العادي؟ لا، علميا يجب أن يكون المستشفيات مصممة بمستوى متقدم وعالي جدا من الأمان، لأنه هذه المباني يجب أن تعمل بعد الكارثة، نحن بحاجة إليها. عندما نقول انهيار جدار طوب في مبنى قد يكون مقبول في حالة حصول زلزال، يعني ما بنقدر نمنعه لأنه جدران الطوب لها حساسية عالية للتساقط، أما أن ينهار هذا الجدار في داخل المستشفى فسيؤثر على التمديدات الميكانيكية اللي فيها أنابيب الأكسجين، سيؤثر على الأجهزة المحمولة على هاي الجدران. فأقولها بكل صراحة، ولأنه هذه أمانة، وبنفس الوقت أنا أقولها كنداء لأصحاب العلاقة، أنه مباني ومنشآت وزارة الصحة وتحديدا المستشفيات بعضها أو العديد منها غير مؤهل لمقاومة الزلازل. أنتقل إلى سؤال آخر قبل انتهاء البرنامج، لدينا نحاول أن نجيب على سؤالين. أستاذ مدرسة يقول: إضافة إلى الزلازل، ما هي الأخطار التي قد تتعرض لها منطقتنا؟ يعني أشكر أخي الأستاذ الكريم، يعني نحاول قليلا أن نبتعد عن الزلازل. يعني بلا شك منطقتنا من حيث الأخطار يعني قد تتعرض إلى أخطار طبيعية وأخطار غير طبيعية. الزلازل هي أحد الأخطار الطبيعية، لكن هناك أخطار طبيعية أخرى مثل الفيضانات، الثلوج، إضافة إلى الأعاصير يعني الرياح، وإن كانت ليست كالأعاصير أو الرياح الموجودة في كثير من دول العالم، لكن وجود رياح بسرعة 100 كيلومتر في الساعة أكيد رح يأثر، خاصة على المنشآت الزراعية، على المنشآت الصناعية اللي فيها بركسات. بالنسبة للثلوج شاهدنا في العام 2013 لما كان هناك ثلوج شو اللي حصل، وكان هناك فعلاً إشارة استفهام، وكان عبارة عن ناقوس خطر دق، وكثير من المؤسسات الآن أصبحت تعي ما تحدثنا عنه من أهمية وجود إدارة للمخاطر. أنا عندما أتحدث عن إدارة مخاطر الكوارث لا أتحدث عن الزلازل فقط، لأنه إدارة مخاطر الكوارث منهجية متكاملة. إن شاء الله سنعالج بعض أهم العوامل أو المحركات التي تتحكم في إدارة مخاطر الكوارث في برامج قادمة إن شاء الله، وبالتالي هذا علم كامل متكامل لا يتحدث عن الزلازل فقط. الثلوج وشاهدنا ما حصل، إنه مناطق كثيرة انعزلت، كان هناك ضعف في المؤسسات في معالجة الوضع القائم، وهناك كان دور كبير للقطاع الخاص، دور كبير للمقاولين، دور كبير مؤسسات يعني لا أستطيع الآن أن أذكر العديد في يعني في الخروج من الأزمة، في الخروج من الحدث اللي تعرضت له معظم المناطق وخصوصا المناطق الجبلية سواء كانت في رام الله أو الخليل أو نابلس أو القدس، والجميع عايش هاي الحالة. والفيضانات برضو نحن لسنا بعيدين عن شهر واحد في 2013 عندما حصلت فيضانات وانقتل فيها 3 أشخاص. وأنا أقول إنه مشكلتنا في الفيضانات ليس في كمية المياه كما يعتقد البعض، المشكلة الحقيقية في الفيضانات إنه البناء تم البناء في مناطق خطأ، تم البناء في مناطق لا تصلح للبناء في مجرى الواد، بالتالي نحن بحاجة إلى قوانين وتشريعات لعدم البناء في هذه المناطق. الآن أنتقل إلى السؤال الأخير في هذه الحلقة. مواطن يقول: دكتور جلال، أتابع بشكل أسبوعي تقريبا برنامج المدن المنيعة، وقد تم الحديث سابقا عن مشاكل السير وحركة السيارات يعني، وشاهدت خلال الأسبوع الماضي احتفال لمجموعة من الأشخاص في وسط شارع رئيسي، وأدى ذلك إلى إعاقة حركة السير بشكل كبير جدا. يعني برضو أنا أشكر أخي المواطن على هذا التوضيح. نعم، هو المدينة المنيعة كما قلنا بلا شك تتحدث عن 4 ركائز كما قلت، كما هو الحال في كل حلقة أكرر هاي الركائز، وقلت كل ركيزة كل محرك لها كثير من البنود، أحدها أن المدينة المنيعة يجب أن يكون فيها نظام البنى التحتية فيها سهلة، البنى التحتية ومنها نظام السير جيد. وأجبت على العديد من الأسئلة في الأسابيع الماضية وقلنا أنه يعني أزمة زحمة السير الموجودة في مدننا كثير منها أزمة مصطنعة، لغاية الآن الأصل ألا تحدث. نعم الطرق عندنا غير مؤهية، لكن ستظهر المشكلة الحقيقية عندنا بسبب السيارات بعد 5 إلى 10 سنوات، لكن ما يحدث الآن سببه خطأ بشري، الوقوف الغلط. يعني أحيانا بيكون الازدواج بالوقوف سيارتين أو 3 بيكونوا واقفين جنب بعض، وبالتالي ما ذكرته أنه احتفال في وسط الشارع. أنا سمعت نفس الشيء أنه هناك في بعض المناطق في غرب مدينة نابلس تحديدا كان هناك احتفال في وسط الشارع بسبب حصول مناسبة اجتماعية. أعتقد أنا أتوجه للمواطن في المقام الأول قبل ما يسأل كل واحد فينا، البلدي والوزارة والحكومي والرئاسي، شو عملوا؟ أكيد ضروري يسأل نفسه، لأنه الوطن له عناصر عديدة تتحكم به، من أهمها المواطن نفسه. يسأل نفسه هل هو التزم في نظام السير؟ هل هو التزم بإيقاف السيارات؟ هل هو التزم في نظافة الشارع؟ هل هو التزم في عدم إغلاق الشارع واحترام حركة السير في الشارع من خلال إيقاف السيارة في المكان المناسب؟ فما بالكم أنه يكون احتفال في وسط الشارع ونغلق الشارع مهما كانت المناسبة محترمة، نحترم كل هذه المناسبات، إلا أنه لا يوجد مبرر لأي إنسان مهما كان في أي قانون من الدنيا أنه يضع سيارته في وسط الشارع، يعمل احتفال في وسط الشارع. أعتقد هذا لا يجوز، ولا دولة في العالم تقبل بذلك. إخواني أخواتي، في من خلال هذا السؤال ننهي حلقة اليوم، ننهي برنامج اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بالإجابة على أسئلة أخرى، لأنه وردتنا العديد والكثير من الأسئلة، ورح نحاول أنه نجاوب على بعض الأسئلة اللي إلها بعد اجتماعي وبعد اقتصادي ومفاهيم أخرى تتعلق في المدينة المنيعة. إلى أن نلتقي بكم مرة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.